بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتحدث عن الطغيان ومصيره في كتاب الله سبحانه وتعالى، وننتقل اليوم إلى صورة أخرى من صور الطغيان في التاريخ الغابر، وإلى حديث القرآن عن هذا الطغيان ومصيره، وكيف يضعنا بيان الله عز وجل أمام العبرة التي ينبغي أن نقتطفها من هذه الصورة، لعلها صورة أقدم طغيان في التاريخ الإنساني، ألا وهو طغيان الطغاة الذين استكبروا على الحق الذي بعث به سيدنا نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام. يحدثنا بيان الله عز وجل أولا عن الحوار الذي جرى بين نوح وقومه، وكيف قدم نوح نفسه إلى قومه رسولا من عند رب العالمين ناصحا أمينا لهم. ويصور لنا البيان الإلهي استكبار قومه على هذه الدعوة من منطلق العتو والطغيان، لا من منطلق الجهل وعدم الاقتناع. ثم إن البيان الإلهي يصور لنا كيف أن الله عز وجل أوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا هذه القلة التي قد آمنت، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، ولا تشغل نفسك بعد اليوم بحال هؤلاء الطغاة المستكبرين، فإن عاقبتهم الوخيمة قد أزفت ولسوف تراها عما قريب. نعم. ويأمر البيان الإلهي سيدنا نوحا بأن يصنع فلكا سفينة، ولا شك أنها مفاجأة فوجئ بها سيدنا نوح. سيدنا نوح يعلم أنه نبي وأن مهمته إنفاذ الرسالة التي كلفه الله عز وجل بها إلى قومه، ولكن لم يكن يتصور أنه يوما ما سيكلف بأن يصبح نجارا وأن يصبح مهندسا وأن يصبح ذا يعني قدرة على إيجاد سفينة عملاقة. نعم. ثم إن البيان الإلهي يطالعنا على المفاجأة التي وقعت لقوم نوح عندما أمر الله سبحانه وتعالى السماء بأن تنهمر مياها إلى الأرض، وعندما أمر في الوقت ذاته الأرض أن تتحول إلى عيون تتفجر بالمياه، والتقى الماءان ماء السماء الهاطل وماء الأرض المتفجر، التقى الماءان في وقت واحد بل في لحظة واحدة. ويصور لنا البيان الإلهي كيف أنه أنجى القلة التي آمنت في ذلك الفلك الذي صنعه نوح، وكيف أن الدمار والهلاك قد حل بأولئك الطغاة الذين يصور البيان الإلهي استكبارهم وعتوهم على الحق. هذه خلاصة القصة التي رواها لنا بيان الله عز وجل في محكم تبيانه، وهي قصة تصور لنا نوع من أنواع الطغيان العاتي في عهد قصير من عهود التاريخ الغابر، وكيف آل هذا الطغيان وأهله إلى الدمار والهلاك بطريقة من الطرق التي ربما لم يكن أحد يتوقعها. يفتتح البيان الإلهي حديثه عن نوح بهذه الآية: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني نذير لكم إني نذير لكم. ثم قال: ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. هذا كان فاتحة كلام نوح لقومه. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومي إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. ثم إن الله عز وجل يصور لنا من خلال رد قومه عليه كبرياءهم وطغيانهم، يقول عنه: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. لاحظوا كيف يصور البيان الإلهي استكبار قوم نوح على النصيحة التي جاءهم بها، بل على الهوية التي قدم نفسه على أساسها لقومه. نعم، ولاحظوا أن البيان الإلهي لا يضعنا أمام عذر الجهل أو عذر عدم الاقتناع، لا، وإنما يضعنا أمام شيء خطير آخر، ألا وهو تسامي هؤلاء الناس واستكبارهم على هذا الذي جاءهم به سيدنا نوح. فماذا كان جواب نوح لهم؟ قال: يا قوم، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ لاحظوا هذا الكلام، هذا الجواب اللطيف المغموس بشكل عجيب وغريب أيها الإخوة، المغموس في الإنسانية وفي كل معاني اللطف. قال لهم: يا قوم، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده جعلني نبيا وحدثتكم عن الرسالة التي أرسلت بها إليكم، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأوتيت رحمة من عندي فعميت عليكم، يعني هذه الرسالة التي جئتكم بها، هذه الهوية التي أقدم نفسي إليكم على أساسها، حجبت عنكم، هذا معنى عميت عليكم، حجبت عنكم بسبب استكباركم، بسبب طغيانكم وعتوكم، أن يلزمكموها وأنتم لها كارهون. هل من سبيل إلى أن ألزمكم بها؟ لا لا لا، أنا لم أرسل لألزم، لم أرسل إليكم لأعنفكم وأحملكم حملا يعني جبرا على الانقياد للحق الذي جئتكم به، لا، أنا جئت ناصحا، والسبيل ما بيني وبينكم تقديم النصح لا أكثر. أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأوتيت رحمة من عنده فعميت عليكم، طيب أنلزمكموها يعني المجبركم بها؟ لا، وأنتم لها كارهون، أنا لم يؤذن لي بذلك. ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. أنا لو كنت أطالبكم بأجر لكان لكم أن تتهموني في هذا الذي جئتكم به، ولكنكم ترون أنا لا أطلب منكم أجرا، أنا أطالب الباري عز وجل بالأجر الذي وعدني به. أما هؤلاء الذين تعتبرونهم أراذل، نعم، وسوقت القوم الذين هم من حولي وهم القلة الذين آمنوا بي، وأنتم تطلبون مني أن أطردهم من أجل أن يعني تقبلوا الحوار والمستمر بيني وبينكم، لا لا لا، أنا أعتذر، لن أطردهم. الصلة ليست بيني وبينهم، وإنما هي بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى، وما أنا بطارد الذين آمنوا، إنهم ملاقوا ربهم. نعم، فأنا أعتذر عن هذا الذي تطلبون. لاحظوا الصورة ما هي أيها الإخوة. الصورة أولا تجسد لنا الطغيان والاستكبار اللذين يحجبان صاحبهما، صاحب الطغيان والاستكبار، عن الحق، بل يحجبان هذا الطاغية عن العقلانية، عن الإدراك. ذلك لأن الاستكبار إذا تحكم بالإنسان فعل أكثر ما مما يفعله السكر. نعم، فالبيان الإلهي يصور لنا أن هذا الملأ، هذا هو التعبير القرآني، الملأ يعني الجماعة التي تقود، نعم، الناس جميعا، والذين نعم يقودون الناس بحبال بل بأزمة الاستكبار والعتو والطغيان. نعم، فالباري يصور لنا كيف أن استكبارهم حجبهم عن مناقشة الحق الذي جاءهم به سيدنا نوح، ثم يصور لنا بالمقابل المبدأ الذي بعث به نوح. هل بعث بأن يجبر، بأن يعنف، بأن يسوق الناس سوقا إلى الإيمان بالله عز وجل؟ لا. نعم، وهذا ما يتضح من كلام سيدنا نوح بأمر من الله عز وجل له. نعم، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أن نلزمكموها؟ لا، لن نجبركم عليها، لكم شأنكم، ولكني جئت ناصحا. إذن هذه الصورة الثانية. إذن الرسل الذين أرسلوا إلى أقوامهم عبر الزمن منذ آدم إلى آخرهم وهو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لم يبعث واحد منهم ليسوق الناس سوقا إلى الإسلام أبدا، وإنما بعثوا ناصحين، بعثوا مرشدين ومعلمين. وهذا الذي قرأناه الآن يبين لنا من ناحية صورة الطغيان والعتو، ومن ناحية أخرى بمقابل صورة الطغيان النصح بدون إكراه وبدون جبر نهائيا. طيب، عاش سيدنا نوح مدة طويلة من الزمن، وأنتم تعلمون أن البيان الإلهي أكد بعبارة لا تقبل التأويل أنه عاش في قومه ألف سنة إلا 50 عاما. هذا هو عمر سيدنا نوح. معظم هذه المدة أمضاها في محاورتهم، في نصحهم، في مجاذبتهم إلى معرفة الحق بكل الأساليب الإنسانية اللطيفة، ولكن الاستكبار صدهم عن الاستجابة خلال المدة كلها. الآن يطالعنا البيان الإلهي على مشهد آخر جديد بعد هذا الذي قلته لكم. ما هو؟ هو هذا الذي يقوله لنا الله عز وجل: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. لاحظوا هذا المشهد الثاني الذي يأتي على أعقاب سنوات طويلة من صبر سيدنا نوح على طغيان قومه، ومن استمرار قوم نوح على طغيانهم وعتوهم واستكبارهم. بعد هذه السنوات الطويلة يوحي ربنا عز وجل إلى نوح هذا الكلام، أوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، كفى اقطع حديثك الحواري عنهم، كف عن ملاحقتهم. ذلك لأن قرار الله عز وجل صدر بأنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. نعم، هذا هو قرار الله عز وجل وقضاؤه. هنا أيها السادة والسيدات، ربما كان فيكم من قد يقول إذن عدم إيمان هؤلاء الناس بقرار وحكم من الله عز وجل، ومن ثم فإنهم قد أصبحوا بذلك مكرهين على الكفر، وبوسعهم أن يقولوا إن الله عز وجل هو الذي حكم علينا بالكفر وأغلق منافذ عقولنا وقلوبنا، فحتى لو أردنا أن نؤمن لن يتاح لنا ذلك لأن الله عز وجل حكم علينا بالكفر، ففيما نعاقب على شيء يعني حكم به الباري عز وجل علينا؟ هذا سؤال قد يرد، ما الجواب عنه؟ الجواب أيها الإخوة من خلال السؤال التالي: لماذا لم يصدر قرار الله هذا خلال مئات السنوات التي مرت من عمر الحوار الذي استمر ما بين نوح وقومه؟ لماذا كانت عقولهم مهيئة آنذاك وقلوبهم مفتحة، وكانت إمكانيات دخولهم في الإيمان بما أرسل به سيدنا نوح ممكنا؟ طيب لماذا تأخر قرار الله عز وجل القاضي بكفرهم إلى هذا الحد، يعني إلى ما بعد مئات السنوات من عمر الدعوة وعمر الحوار المستمرين ما بين نوح وقومه؟ الجواب هو أن الله سبحانه وتعالى خلال تلك المدة كلها جعل وسائل الإيمان مفتحة أمامه، وجعل أسباب الهداية أيضا موجودة بين أيديهم في عقولهم يعني وقلوبهم، لكن حجبوا أنفسهم عن هذا الذي متعهم الله به بحجاب الكبر، بحجاب الطغيان، بحجاب العتو كما صور لنا بيان الله عز وجل. نعم طيب، واستمر هذا، استمر وسيدنا نوح يحذر وينذر وينبه. أخيرا لما استمر الطغيان وتطاول أمده جاء ميقات سنة من سنن الله، قانون يعني من قوانين الله في عباده، أن الاستكبار إذا استبد للإنسان مدة طويلة من الزمن إلى حيث إلى النقطة التي يشاءها الله عز وجل، فإن الله يعاقب هذا المستكبر عاجلا قبل أن يعاقبه يوم القيامة. بأي عقاب؟ بإغلاق منافذ عقله وقلبه، يغلق وسائل الهداية من عقله وفؤاده. نعم، عقابا له على طغيانه المستمر خلال المدة الطويلة من الزمن، وكانت الفرصة آنذاك موجودة أمامه. نعم، والباري عز وجل كان قد يسر له أسباب الهداية، هذا قانون نقرأه في كتاب الله عز وجل. يقول، لاحظوا هذا القانون كيف يعبر عنه بيان الله: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. من هم الذين يتكبرون؟ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. إذا حاق بهؤلاء الناس قانون رب العالمين. لكن متى؟ بعد أن أمضى دهرا طويلا نوح وهو صابر يدعوهم بلطف ويحاورهم ويذكرهم وينذرهم. نعم، هذا هو الجواب. طيب، لكن تعالوا إلى هذا الموضوع الآخر. واصنع الفلك، أمر فوجئ به سيدنا نوح، كان إلى هذه اللحظة رسولا مهمته الحوار والإنذار والبيان والشرح، وإذا به اليوم يتلقى من الله أمرا بأن يترك كل شيء ويركب على صنع سفينة. طيب لماذا السفينة؟ المكان الذي كان فيه ما بين الشام والعراق ما في لا بحار ولا خلجان ولا شطأ. نعم، لماذا السفينة؟ أمر إلهي جاء، واصنع الفلك. طيب يا ربي سأصنع الفلك، لكن ما كنت يوما نجارا، ما كنت يوما ما مهندس، ما كنت يوما ما إنسانا فيزيائيا نعم أعلم قوانين الطفو على البحار وما إلى ذلك. ما يأتيه الجواب بأعيننا ووحينا. واصنع الفلك بأعيننا، بأعيننا يعني بحراستنا ضد من يريد بك سوءا، لأن الآن أبواب السخرية والاستهزاء ستتفتح عليه من قومه. ووحينا أي بتعليمنا لك، أعلم أنك لا تعلم شيئا ولكني سأعلمك. اصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا، لا تحدثني عنهم باللغة العامية، لا تجيب سيرتهم، ولا تخاطبني في الذين ظلموا. لماذا يا رب؟ إنهم مغرقون، قرار قضى به الله عز وجل، إنهم مغرقون. أين سيتم الغرق؟ الأرض يابسة. نعم هكذا قال، إنهم مغرقون، ما قال إنهم سيغرقون، تأكيدا لهذا الذي يعد به الله عز وجل، أي كأنه وقع، إنهم مغرقون. طيب الآن تعالوا إلى هذا المشهد الآخر. انقاد سيدنا نوح لأمر ربه وكأنه يقول لبيك يا مولاي سأفعل ما قد طلبت مني. رؤي نوح بعد ذلك وهو غارق بين ألواح كثيرة من الخشب جاء به من حيث لا نعلم، وهو عاكف على تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى وصنع السفينة التي طلب منه صنعها. طيب لكن ما موقف قومه الآن؟ قومه اتخذوا من هذا الموقف نعم أداة سخرية ما مثلها سخرية. فكان الملأ يعني الجماعة، تلو الجماعة تمر به وتستهزئ به، ها لقد أصبحت نجارا، نعم تركت صنعة النبوة، تركت صنعة الرسالة، وأن لك، ولماذا تصنع هذه السفينة؟ ما الحاجة إليها؟ السخرية وأنواعها وأشكالها الباري عز وجل وضعنا أمام بيانا لها، ولكنه لم يفصل القول فيها، وإنما قال ويصنع الفلك، صورة تمثيلية كأننا نراه الآن وهو عاكف على صنع الفلك ويصنع الفلك. وكلما مر به ملأ من قومه سخروا منه، معروف لماذا سخروا منه ومعروف كيف سخروا منه. فماذا كان يقول لهم سيدنا نوح؟ أخذ الأمر من ربه، علم أنه منصور، ولذلك لم يكن يبالي بسخريتهم. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. نعم الآن الوقت مهيأ لكم، اسخروا، نعم الظرف مواتن والفرصة لكم، ولكن هذه الفرصة ستغيب عما قريب، ولسوف تجدون المصير، ولسوف تجدون من هو الأولى بالسخرية. هل الأولى بالسخرية أنا بأن تسخروا مني، أو الأولى بالسخرية أنتم الذين ستجدون وستفاجئون بمصيركم عما قريب، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. لاحظوا أيها الإخوة الصورة التي يضعنا أمامها بيان الله عز وجل لبيان خطورة الطغيان ومآل الطغيان دائما. كتاب الله إذا قلت لكم ربعه بيان وتصوير للطغيان وأشكاله وتحذير من الطغيان ومآله. استطيع ان اقول لكم ربع القرآن يبين لنا هذا، لكن من خلال مشاهد ومن خلال صور مختلفة متنوعة. كم مر على نوح وهو يصنع هذه السفينة؟ الله اعلم. وكيف صنعها وليست له خبرة كما قلت لكم، لا بالنجارة ولا بالهندسة ولا بالعلوم القوانين الفيزيائية، ولكن الله علمه ما لم يكن يعلم، كما قال الباري عز وجل: بأعيننا واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. كم مرة من الزمن؟ الله أعلم. ثم إن الله عز وجل يقول: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، قل نحمل فيها في السفينة من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. لاحظوا الصورة أيها الإخوة، حتى، لاحظوا كلمة حتى للغاية. تصور لنا أن أمدا طويلا مر على نوح وهو عاكف على صنع السفينة. كم كان هذا الأمد؟ شيء لا يهمنا أن نعلمه، لكنه أمد طويل. تنبئ عن هذا الأمد الطويل كلمة حتى. حتى إذا جاء أمرنا، اللحظة التي لا يعلمها إلا الله، ساعة الصفر. جاء أمرنا، أمر الله عز وجل بالإهلاك، وفار التنور، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. سنشرح هذا المشهد وما يليه إن شاء الله في الحلقة الآتية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.